وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 91 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 99 من سورة طه، وتنتهي بنهاية الآية 14 بعد 100. وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حلا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. هذه هي آيات درس اليوم، وهي كما تسمعون لاتصال وثيق بالدروس السابقة. فالدروس السابقة كانت تتحدث عن طاغيتين، الطاغية في مجال الحكم والسياسة وهو فرعون عليه لعائن الله، والطاغية في مجال الدين والكهنوت وهو السامري قبحه الله. تحدث القرآن الكريم بتفاصيل عن صفات الطاغيتين فرعون والسامري، وتحدث عن عاقبة امرهما في الدنيا الذي جرى لفرعون، وهو انطباق البحر عليه ذليلا صاغرا مهانا. ونهاية السامري حيث قال له موسى ان لك موعدا لن تخلفه، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. تحدثت الدروس السابقة عن نهاية الطغاة في الدنيا، وهذا الدرس يتحدث عن خاتمة المطاف، عن اليوم الآخر وما سيجري للطغاة فيه. والآيات تسمي الطغاة المجرمين، المجرمين يوم يحشر المجرمون يومئذ زرقا، يحشر المجرمون زرقا. تسميه الآيات درس اليوم المجرمون، لم تقل الطغاة كما قال الله في الدروس السابقة اذهب إلى فرعون إنه طغى. في اليوم الآخر ليس هناك طغيان، إنما هؤلاء في اليوم الآخر مجرمون، يؤخذون مأخذ المجرمين ويعاقبون على أنهم مجرمون. والآيات تبدأ هكذا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وفي هذه الآيات كلمات يحسن أن نتنبه إليها. أما الكلمة الأولى فهي قوله نقص عليك، فالذي يحكي ويقص إنما هو الله سبحانه. وإذا تحدث ربنا سبحانه وتعالى فقد صدق. والله يقول كذلك نقص عليك من أنباء، إذن فما في القرآن الكريم إنما هو نشرة أنباء، ينشر الله أنباء الدنيا في القرآن، وينشر الله أنباء الآخرة في القرآن، ينشر الأنباء الماضية وينشر الأنباء المستقبلة، كل ذلك ينشره القرآن. وإذا نشر القرآن نبأ فقد سبق، كل أنباء القرآن الكريم صادقة ليس فيها زيادات ولا تمويه ولا خداع ولا قلب للحقائق ولا بطر للموضوعات وإنما يعرض النبأ كاملا وافيا صدقا حقا. ولا يكتفي القرآن الكريم بعرض أنبائه كاملة موثقة واضحة صريحة فقط، ولكن القرآن يضيف إلى الأنباء معنى الأنباء. ومن المهم جدا حينما تقرأ نبأ أن تقرأ تفسير النبأ ومعناه وما يؤول إليه. فليست المشكلة أن يقف الإنسان منا في زحمة أنباء وزحمة أخبار تأتيه من كل مكان ثم لا يجيد لها فهما ولا يجيد لها تفسيرا، إنما طريقة القرآن الكريم هي عرض الأنباء وما يؤخذ من الأنباء، بل إن أهم من النبأ معنى النبأ، معنى الخبر أهم من الخبر. وهذه طريقة القرآن الكريم، فلا يكتفي بطرد الأخبار وإنما يشرح الأخبار ويفسر الأخبار ويبين لنا النتائج الحتمية التي تترتب على هذه الأخبار في المستقبل، ما الذي يحدث في عاقبة هذه الأخبار. ولا يكتفي القرآن الكريم بأن يعرض عاقبة الأخبار في الدنيا، وإنما يبين لنا نهاية الخبر حتى في الآخرة. أليس القرآن الكريم هو الذي قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ آثاره. والقرآن الكريم لا يكتفي بالنظرة السطحية لعواقب الأخبار، فالنظرة السطحية في تفسير الأخبار لا تكفي، وإنما يتتبع آثار الخبر حتى نهايتها حتى يوم القيامة. وأحب أن أقول لكم إن كل خبر يحدث على هذه الأرض مهما صغر فله نهايته وله استمراريته، وقد تظل هذه الآثار متوالية حتى يوم القيامة. فما هذه الأخبار التي تحدث في دنيانا إلا بذور تبذر في هذه الأرض، تبذر في كيان الإنسان، تبذر في تاريخ الإنسان، فتثمر أعمالا كثيرة وتواريخ شتى قد نجهلها الآن، ولكننا سنراها وسنطلع عليها في يوم آخر، وهذه مهمة اليوم الآخر. فمن مهمات اليوم الآخر وضوح آثار الأخبار، الأخبار التي نسمعها ونتنازع فيها ونضيع أوقاتنا بين شد وجد وأخذ ورد، بعضنا يجيد التفسير وبعضنا لا يجيد، والذين يجيدون التفسير يجيدونه تفسيرا وقتيا، تفسير الثوء واللحظة، ماذا يجري بعد شهر بعد شهرين بعد عام، هذا لو أعطوا ذكاء وفراسة. لكن ما الذي يحدث بعد 100 عام بعد 1000 عام بعد قرون بعد دهور؟ هذا لا ندريه ولا يدريه اي مفسر للاخبار مهما كان ذكاؤه ومهما كان فهمه. القرآن الكريم تكفل بهذا كله، ليس في الدنيا فقط ولكن في الآخرة ايضا، فالآخرة هو اليوم الذي حدده الله سبحانه وتعالى لتتضح فيه الأخبار. لن يكون يوم القيامة نشر أخبار فقط، وإنما سيكون يوم القيامة هو تحقيق الأخبار ووضوح الأخبار وضوحا كاملا يراه كل إنسان ويسمعه كل إنسان ويحس به كل إنسان. نحن نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وإذا كان الله قد قص علينا من أنباء ما قد سبق، فلقد قص علينا أنباء ما سيأتي، ولهذا يعتبر درس هذا اليوم توضيح لما سيأتي. قص علينا نبأ فرعون وهذا قد سبق. ماذا فرعون؟ هل انقطع تاريخ فرعون؟ هل انقطعت الفرعونية ابدا؟ ومن ظن ذلك فقد وهم. هل انتهى السامري؟ هل انتهت الشعوذة؟ هل انتهى تجار الكهانة؟ ابدا. اذا اخبار السامري السابقة الذي سبق واخبار فرعون الذي سبق الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن اليوم الاخر. كيف يكون فرعون هنا في اليوم الاخر؟ هل سيحضر فرعون اليوم الاخر ام سيتأخر؟ هل يستطيع فرعون ان يرفض حضور اليوم الاخر؟ هل يستطيع السامري ان يرفض؟ انهم سيحضرون. باي وجه سيحضرون؟ باي لغة سيتكلمون؟ كيف يقفون؟ ما مصيرهم في اليوم الاخر؟ النفثات، القطنات، النظرات، كل هذا تحدث عنه القرآن الكريم. وسنجد تغيرا هائلا في صورة فرعون في الدنيا عن صورته في الآخرة. فرعون العظيم الهائل الذي كان يدعي الألوهية، بذيء اللسان، صليف اللسان، ربيع الجنان، فرعون هذا ماذا سيفعل في الآخرة؟ هل له أوامر كما كانت له أوامر في الدنيا؟ أبدا. فرعون سيتحول إلى شخص آخر. بعد أن كان يصدر الأوامر سيتلقى هو الأوامر صاغرا. ويومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فرعون الذي كان بذيء اللسان صليط اللسان يقول الله عنه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فرعون الذي كان عالي الجبهة مرفوع الرأس ممتدا على كرسيه، فرعون هذا الذي كانت تسجد الجماهير تحت نعاله هو يوم القيامة ذليلا حسيرا. يقول الله عنه وعن أمثاله وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اذا فرعون سيحضر اليوم الاخر وسيحضره السامري وستحضره الجماهير الطغاة. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى. سمى الله القرآن الكريم ذكرى، وهذه التسمية ليست للقرآن وحده وإنما هي لجميع الكتب المنزلة من الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الكتب، بل إن الرسول نفسه ذكر كما قال الله سبحانه وتعالى عنه قد أنزلنا إليكم ذكرى رسولا. الرسول ذكر والقرآن ذكر. القرآن هو الكتب تذكر بالله وبأيام الله وبحدود الله، والرسول ذكر يذكر بالله وبأيام الله وبحدود الله وبمحارم الله وبتقوى الله. كذلك فإن القرآن ذكر والكتب ذكر والرسول ذكر بمعنى الشرف كما قال الله سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن شرف لنا، شرف لهذه الأمة، بل إنه شرف للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكننا أمة اسقطت كل معاني الشرف، رفضت الشرف كله. واعظم شرف رفضته هذه الامه هو القران الكريم. فيا أمة نبذت الشرف لا تريده، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لهذه الأمة وشرف للرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول عن القرآن الكريم الصاد: والقرآن ذي الذكر. فالقرآن ذي الذكر يعني ذو الشرف، ونذكر بالله سبحانه وتعالى. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. الذين يعرضون عن القرآن، الذين يرفضون الشرف ويرفضون كلام الله، ما هو شأنهم؟ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. كلمة وزر يعني الشيء الثقيل الأثقال، يأتي يوم القيامة وهو يحمل أوزارا وأثقالا. هذه الأوزار هي أعماله، وهذه الأثقال هي أعماله. إذا تحولت أعماله إلى مجسمات، أعمال مجسمة، يأتي يوم القيامة يحملها، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. انظر ما بعدها: خالدين فيه. في ماذا؟ خالدين في حمل الوزر، يظل يحمل أعماله، يظل يحمل أوزاره، يظل يحمل أثقاله في جهنم أبد الآبدين. إذا كل إنسان ارتكب جرائم، هذه الجرائم تتحول إلى مجسمات، أشياء مجسمة محسوسة يحملها، وقد تكون مثل الجبال وأعظم من الجبال، يحملها خالدين فيه، يعني يخلد في حمل هذه الأوزار. وهذا نوع آخر من العذاب، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. حمل ثقيل، حمل ظاهر، حمل سيء، يحملونه، أعمالهم سلطت عليهم وبأعمالهم عوقبوا. من أعرض عنه يعني عن القرآن الكريم فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والإعراض عن القرآن الكريم معناه الإعراض عن هدايته، الإعراض عن سياسته، الإعراض عن شريعته، الإعراض عن عقيدته، الإعراض عن عبادته، الإعراض عن أخلاقه، الإعراض عن آدابه. هذا هو الإعراض عن القرآن الكريم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. متى يكون هذا؟ قال في الآية: إن لهذا موعد محدد، يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ في الصور. الصور عبارة عن بوق هائل، هذا البوق الهائل سيقوم بالنفخ فيه رسول خاص، ملك خاص. ذلك الملك الخاص هو إسرافيل. إسرافيل هذا يومه. وهذا البوق ليس صغيرا، وإنما قطره كهذه الدنيا. ثم إن هناك حركة استعداد، إسرافيل الآن مستعد، فقد سنى جبينه استعدادا للأمر. يعني هو الآن يستعد أو مستعد لتلقي الأمر من الله سبحانه وتعالى فينفخ في الصور. يوم ينفخ في الصور، النفخة الأولى على إثرها تفنى الخلائق، والنفخة الثانية، النفخة الأولى هي نفخة الصعق، النفخة الثانية هي نفخة الحشر والبعث. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. المجرمون هذا هو اسمهم الطبيعي، اسمهم الذي سماهم الله به، نحشر المجرمين. يومئذ زرقا. زرقا لون ازرق يكفي الملامح لون الذله والصغار والمهانه. وقال قوم انه لون العيون وعيونهم زرق. لماذا لونهم اسود وعيونهم زرق؟ لماذا كان لون العين ازرق؟ لان السواد في العين تحول الى ازرق، معنى ذلك انهم اصبحوا عميان. يوم نحصر، يوم ينفخ في الصور ونحصر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. خرجوا من القبور كل واحد يسأل الاخر، قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. اسأل رجال الاحصاء الذين يجيدون التعداد، كم لبثتم في الارض؟ الصهاة يسأل بعضهم بعضا، ومنهم من ركب كرسي الحكم عشرات من السنين، ومنهم من عاش على هذه الارض عمرا طويلا لا خير فيه ولا بركة. يتساءلون في لحظة الحشر كم لبثتم؟ قال قائل منهم ان لبثتم الا عشرة. عشرة ايام ان لبثتم الا عشرة ايام. هذا العمر العائل الطويل 60 سنة 70 سنة 80 سنة في نظرهم 10 ايام. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يتخافتون يتكلمون كلاما سريا. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة نحن اعلم بما يقولون. اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. لكن اعقل المجرمين يقول ما لبثنا الا يوما واحدا. امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوم. 80 سنة على الارض في عنزوهية وجاه وسلطان ومكر وكيد وجس ودهاء وخديعة. كل هذا يوم واحد؟ نعم، بل هو اقل من اليوم، بل هو اكثر من يوم ومن لحظة، لانه عمر لا خير فيه، عمر لا بركة فيه، امام العذاب الابدي المتواصل الذي سيذوقونه لونا بعد لون، ونمطا بعد نمط، ومذاقا بعد مذاق. يا ويل الظالمين، يا ويل الطغاة والعتاة والمستبدين. الا يقرؤون هذه الايات؟ الا يستمعون اليها؟ الحق انهم لا يقرؤون، ولو قرأوا لا يفهمون، ولو فهموا لا يستجيبون. الحق انهم بعيدون عن القرآن. وشاء الله ان تكون مجالسهم خربة ليس فيها قرآن، وشاء الله لكل طاغية ان يكون عدوا للقرآن ولقراءة القرآن ولسماع القرآن ولفهم القرآن. والذين نحدثهم عن القرآن وهم انتم مثلا ليس فيهم طغاة، ولو كان فيهم طاغية فهو طاغية صغير، طغيانه محدود وظلمه محدود. اما الطغاة بلا حدود، واما الظالمون بلا حدود، فليسوا هنا. لا يعرفون الطريق الى المساجد، ولا يعرفون الطريق الى مجالس الذكر والقرآن، انما هم يعرفون الطريق امام المنكر والدهاء والكيد والمكر والكذب والاحتيال والوقيعة والخديعة. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة نحن اعلم بما يقولون. يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال. في هذا الوسط يجيء سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له وكيف حال الجبال؟ أنت تقول إن كل شيء سيفنى. أتغاه سيفنون؟ هل هذا معقول؟ طاغية. الطاغية أيها الناس أثبت في أعيننا من جبل. أهون من جبل. أكثر وحشة من جبل. إن كثيرا من الناس يظنون أن الطاغية لو نزل لكان أثقل من جبال الدنيا كلها. أثقل من كل جبال الدنيا. وكثيرون يظنون أن زوال الجبال أهون من زوال الطاغية. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الجبال وما الجبال وكم تساوي الجبال في ملك الله؟ ايها الناس انظروا ان هذه الجبال الراسيات من قمم الهملايا الى سفح المقطم الى تلال المقطم. ان هذه الجبال مهما شبخت او تصغرت انها ليست شيئا في ملك الله ولا امام قدرة الله. ارضكم هذه جبالكم هذه وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. الجبال تطير. هذه الجبال الهائلة الاوتاد. هذه الجبال تصبح كالعظم المنفوش كالصوف المنفوش امام قدرة الله. كثيبا مهيلا تصبح هذه الجبال كثبان رملية لا وزن لها. ويسألونك عن الجبال. كيف سألوه عن الجبال؟ قالوا له انك تقول ان كل شيء يفنى. نحن نسألك ان كل شيء يفنى لابد ان يتناقص قبل الفناء. الانسان يموت ولهذا يتناقص قبل ان يموت. يتناقص يدخل في مراحل من العمر تقترب من الفناء. وكلما اقترب من الفناء نقص منه شيء. نقص نظره، نقصت اسنانه، نقصت قواه، تقلبت شراييره، اشياء اخرى وتقلبات تحدث لكائن حي. اي كائن حي يموت. لكن هذه الجبال هي لم تتغير. لم تنقص. ظن الكافرون ان هذه الجبال ما دامت لا تنقص لا تفنى. وهذه نظرية يريدون ان يطبقوها على الانسان. الطغاه نرى الطاغية لا ينقص. طاغية مستبد قوي الصحة قوي الرأس قوي العيون قوي الاسنان قوي البنية. كل اطباء العالم في خدمته وكل عقاقير العالم تأتيه من كل مكان ليقوى على ممارسة الحياة. بعض الناس يظنون ان هؤلاء لا يموتون. أتقدمت ان الله يقصف اعمارهم ولو كانوا في مثل صلابة صخرة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امسا. قاعا صفصفا. قاعا يعني متساوية في الارض. صفصفا لا زرع فيها ولا نبات. قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امسا. هذه الارض تصبح غير معوجة مستوية تماما. ولا انت ليس فيها علو وانحناءات. فتصبح الارض منبسطة تماما استعدادا لحشر الخلائق. يوم تبدل الارض غير الارض المعهودة. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا غار لله الواحد القهار. يسمعهم الداعي ويراهم الرائي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الداعي يتبعونه. الصوت يصدر. كل الخلائق تتبع الصوت. لا عوج له. لا تجد معوجا في ذلك اليوم ابدا. ابدا ما فيش انسان اعلم. كلهم مستقيمين. حتى اكثر الناس كفرا وعميانا. مستقيم. لمجرد ان خبر النداء كله متجه للنداء. يومئذ يتبعون الداعي اقبلوا كل يقبل. قف كل يقف. طاعة كاملة. لا عوج له. لا عوج في ذلك اليوم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. لو انهم اطاعوا في الدنيا عشر معصار هذه الطاعة لكانوا من المفلحين. ولكنهم اطاعوا في وقت لا تنفع فيه الطاعة. لانها طاعة جبرية. طاعة خطرية. طاعة قهرية. انما لو اطاعوا في الدنيا طاعة اختيارية. واستمعوا لداع الله وهو رسوله. ولكتاب الله لنجوا. من الهلاك. ولكنهم ما استمعوا. ولكنهم ما ابهوا. ولكنهم ناقشوا وجدوا ورفضوا. يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن. لاول مره تخشع الاصوات. عرفناها في الدنيا اصواتا مجادله. عرفناها في الدنيا اصواتا متنابزه متخاصمه. عرفناها اصواتا تناقش حتى ربها. تناقش. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. لمن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهو رميم يناقش ربه يناقش خالقه ويضرب لخالقه الامثال. وضرب لنا مثلا والله هو القائل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. وخشعت الاصوات. الان فقط خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا. الهمس هو تحريك الشفتين. وقال بعض المفسرين هو لمس القدم للارض. فيش اصوات. لا اصوات. اخسروا فيها ولا تكلمون. لا كلام ولا اكاذيب. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعه. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. شفاعات ووقفات ومحسوبيات. كثيرون من الناس عاشوا على هذه الآمال الزائفة. ينتظرون أن يجيء اليوم الموعود، وأنه سيحدث في اليوم الموعود من المكاسب والمعازل ما حدث في الدنيا. ما الذي أفسد دنيانا أيها الناس؟ أفسدها شيئين، أفسدتها الوساطة والرشوة. الوساطة أفسدت دنيانا، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحق إلا بواسطة، حقه هو بواسطة. وكثير من الناس يصلون إلى الباطل بواسطة، وكثير من الناس يأخذون حقوق الآخرين ويسطون على مقدرات الآخرين بواسطة. فسدت دنيانا. والرشوة، الرشوة نشتري بها الذمم، نشتري بها الضمائر، اشتري بها القلوب، اشتري بها الاعراض، اشتري بها كل شيء الرسالة. فسدت دنيانا بالواسطة والرشوة. واراد هؤلاء الذين افسدوا الدنيا ان يفسدوا الاخرة ايضا بالواسطة والرشوة. فقالوا ان هذه الاخرة دار وساطات وشفاعات ومحسوبيات، ودماء ممتازة ودماء خط امتيازا، وكان اليهود عليهم لعائن الله، هم اول من وضع هذا الفكر المشبوه، الشفاعات والوساطات والمحسوبيات. فزعموا للناس انهم ابناء الله واحباؤه، وانهم اولياؤه، وان الله لم يعذبهم في النار الا اياما معدودات على قدر الايام التي عبدوا فيها العجل، او سنة عن كل 1000 سنة الى اخر ما قالوه. كذلك زعموا انهم بالرشا يستطيعون ان يحتلوا اليوم الاخر، واعتبروا اليوم الاخر ميتا لهم. وجاءت بقية من بني اسرائيل فاخذوا يقسمون الجنة ويقسمون النار، يعطون النار لاعدائهم بصفوف، ويعطون الجنة لاحبائهم بصفوف. واصبحت الجنة في الشهر العقاري، واصبحت النار في الشهر العقاري، توزع وتسجل ايضا في الشهر العقاري على عقود وثقوب. ثم نبتت نابتة من المسلمين تجعل حقائق هذا الدين، فقالوا ايضا بالوساطات والشفاعات والمحسوبيات، وظنوا ان الجنة والدار الاخرة انما هي بالامان. فقال الله لهم ليس بامانيكم ولا اماني يا اهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والرشاوة، هذه الرشاوة موجودة في كل مكان. تدخل مساجد المسلمين تجد فيها مقابر، بجوار كل مقبرة صندوق للنزول، مكان للرشاوة. تقدم الرشوة لتستطيع ان تتحدث مع هذا الولي، تذبح له ليمكنك ان تتحدث معه. لماذا؟ لتسوقه على الله، لتوجهه الى الله بعدما اخذ الرشوة، توجهه الى الله فيسأله وينفذ لك ما تحب وما تريد. ما معنى الشفاعات والوساطات والمحسوبيات بالنسبة الى الله؟ معناها، ما معناها بالنسبة للبشر؟ لماذا يحتاج البشر الى واسطة؟ ليه؟ البشر الحاكم من البشر اما ان يكون عادلا او ظالما، فاذا كان عادلا كانت حاجته الى الوساطة حاجة تعريف، تعرفه بهذا صاحب المسألة. وان كان ظالما تكون مهمة الوسطة سرقة حقوق الاخرين. فهل الله سبحانه، الله من اي النوعين؟ هل هو عادل ويجهل احوال الخلق، ام ظالم يعطي الحقوق لغير اصحابها؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. والقرآن الكريم حدد موضوع الشفاعة في قواعد. القاعدة الأولى أن الشفيع هو الله، حيث سمى نفسه الشفيع، وقال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. القاعدة الثانية أما الضالين والكافرين والمشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله الشافع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. القاعدة الرابعة أن يرضى عن المشفوع فيه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولقد سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع كثيرا وشرحناه تفصيلا. الذي نريد أن نضيفه الآن هو قوله ورضي له قولا. لا بد أن يكون المشفوع في كلامه مرضي عند الله. فإذا كان الكلام فيه شرط وهو أن يرضى الله عنك فما بالك بالعمل. لا بد أن يكون الله قد رضي عن عمله وقوله حتى يشفع فيه الشافعون. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. للحديث بقية بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعدما قال الله سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يبين الله لنا سبحانه مدى علم البشر وعلم الله. علم البشر لا شيء وعلم الله محيط بكل شيء. وعلم البشر عجز حتى عن معرفة أحوال البشر وعلم الله أحاط حتى بأسرار قلوب البشر. علم الإنسان الفرد عجز عن معرفة نفسه فكل واحد منا يجهل كيف أتى إلى هذه الدنيا ولا يذكر شيئا عن ذلك اليوم الذي جاء فيه فضلا عن ظهور سبقته لا يدري شيئا. واللحظة التي قدر الله فيها أن نكون أجنة هذه اللحظة مجهولة حتى على الآباء والأمهات. كل أب وأم شارك في هذه اللحظة ولكن كل أب وأم لا يدري شيئا عن بدء هذه اللحظة وكيف كان. والأم التي حملت كل واحد منا في بطنها 9 أشهر لا تعرف شيئا عما في بطنها. لا تعرف أذكر هو أم أنثى، هل يولد لتمام أم يكون سقطا، ما هي ظروفه في هذه الدنيا، هل يكون سعيدا مرزوقا موفقا للخير أم شقيا محروما مقترا عليه في الرزق. هي لا تدري وأبوه لا يدري وهو نفسه لا يدري. ثم دخلنا الحياة وأخذنا نكبر في الحياة شيئا فشيئا وأخذ العقل يكبر معنا قليلا قليلا وكلما كبر العقل كبرت المشاغل فنسينا لو أننا وجهنا أو واجهنا هذه الحياة بعقل كامل لصدمنا صدمة هائلة تقضي علينا. تصور لو أن كل واحد منا خرج من العدم إلى الوجود بعقل كامل لجن أو مات، ولكن الله أراد أن نخرج من العدم إلى الوجود بجهل كامل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. هذه نعمة من أعظم النعم، أننا خرجنا إلى الدنيا لا نعلم شيئا ولا نعي شيئا. ثم أخذ العقل يتنزل علينا قليلا قليلا، وكلما جاءنا شيء من العقل جاءتنا أشياء من الملاهي. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الأمور الخمسة إنما تعتري عمر الإنسان، لهو ولعب. طفل أول ما ينشأ يلهو، وحينما يكبر الطفل ويصير طفلا كبيرا يلعب، حينما يصبح شابا أو تصبح شابة يستغرق في الزينة، حينما يصبح موظفا أو تاجرا أو زارعا يكون هناك تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. وهكذا تأتينا المشاغل شيئا فشيئا فنتوه في زحام الحياة الدنيا، من اللهو واللعب إلى التكاثر في الأموال والأولاد. ليست هناك فترة نعود فيها إلى أنفسنا لنسأل كيف جئنا وإلى أين المسير. ثم مشاكلنا الخاصة، حينما تعتريك مشكلة تسأل الآخرين، عجزت أنت فأنت تسأل الآخرين، يخيل إليك أن الآخرين أوفر منك حظا في العقل وفي التفكير وفي التدبير، مع أن هؤلاء الآخرين غارقون حتى رؤوسهم في المشاكل والمتاهات. ولكن هكذا كل إنسان يظن أن الآخرين قد قدروا على مشاكلهم وانتهوا من حلها، وهذا وهم. فلكل إنسان من مشاكله ما يكفيه ومن مشاغله ما يكفيه. أنت لا تستطيع أن تتبين حقيقة مشكلتك، لا تستطيع أن تفهمها، ولا تستطيع أن تفسرها، ولا تستطيع أن تفسر الظروف والضواغط التي جاءت بهذه المشكلة، ولا تستطيع أن تتحكم وتتصرف في هذه المشكلة حتى تتخلص منها. مشكلتك أنت لا تعلم عنها شيئا، والمشاكل التي راحت منك بالأمس القريب نسيتها. كل واحد منا مجموعة من المشاكل، ولو سألتني ما هو الإنسان لقلت لك الإنسان مجموعة من المشاكل، إذا انحلت ما؟ فنحن مجموعة من المشاكل، كل واحد منا مجموعة من المشاكل، آلاف المشاكل فيا وآلاف المشاكل فيك. هذه المشاكل بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي وبعضها سياسي وبعضها صحي، مشاكل كثيرة. يقولون إن هناك إنسانا بلا مشاكل، مخطئون. ليس هناك إنسان بلا مشاكل إلا الموتى، وحتى الموتى دخلوا في مشاكل جديدة لا يعلمها إلا الله. إذا تفسير ما مضى من سلوك الإنسان منسي، نسيناه، مشاكلي أنساها أول بأول. والمشاكل ينسي بعضها بعضا، كلما جاءت مشاكل وتبدأ المشكلة كبيرة وتصغر وتدخل في زوايا النسيان. والعقل الباطن ساغر ساه يبتلع المشاكل ثم يجسرها في النوم احيانا وفي احلام اليقظة احيانا اخرى. وكم ابتلع العقل الباطن من مشاكل نسيها الانسان، تطفو احيانا على سطح العقل الواعي، ولكنها حينما تطفو تكون رؤى خيالية وهمية لا يتبينها الانسان. كل تاريخ الانسان منا وكل مشاكله حتى مشاكله القلبية والعاطفية كل ذلك مستور عند ربنا، لا يضل ربنا ولا ينسى. ولهذا يقول الله سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وعلم الله بنا ليس علما بالماضي فقط، لا يعلم ماضينا فقط ولكن يعلم مستقبلنا. كلمة مستقبل وكلمة ماضي بالنسبة لله طويلة. الماضي عندنا حينما أقول لك ماضيك إيه، بتبدأ تكلمني عن السنوات اللي انت فاكرها القريبة من أيام أن عقلت، ده الماضي. المستقبل اللي آمالك الطموحة في السنوات القادمة، ده الماضي والمستقبل. أما الماضي عند الله، ماضي أنا عند الله ومستقبلي عند الله فهو شيء طويل، لأنني متغلغل في الماضي. يعلم الله كل شيء عني في ماضي أنا وماضي أجدادي حتى آدم، كل شيء معروف عند ربي. ومستقبلي من الآن وهو مستقبل ممتد في الدار الآخرة، فهو مستقبل لا ينقطع بالموت لكنه ممتد، كل هذا المستقبل يعلمه ربي. فحينما يقول الله يعلم ما بين أيديهم، يعني من أمور المستقبل وأمور الآخرة، وما خلفهم من أمور الدنيا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا هو علم الله. وعلم الله سبحانه وتعالى لا يتصل بنا بالظواهر فقط، بالكلام المسموع والأعمال المرئية أبدا، وإنما يتصل بالأفكار والهواجس والوساوس والنوايا، وحتى النوايا التي لم تولد، وحتى النوايا التي لم توجد، كل هذه أمور الله علمها وأحصاها وسجلها وقضاها وكتبها، فهي في كتاب عنده. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أما البشر فقال الله عنهم: ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، لا يعلمون عنه، لا نعلم عن الله شيئا. ومعلوماتنا عن الله حددها القرآن الكريم: واحد أحد فرد صمد له الأسماء الحسنى. أما ذاته ما هي وكيف هي فقال: ولا يحيطون به علم. ذات كيف هو، كيف حينما تطلق على صفة من صفات الله او اسم من اسماء الله او شيء من ذات الله، فان الذي يطلق هذا التعبير اما مجنون او معتوه او فاسق او كافر، فلا دين لك ان تسأل عن الله بكيف. انه لا يحل لك ان تسأل عن جنود الله بكيف. جنود الله، جبريل كيف جبريل؟ لا تدري. والله يقول لك: وما يعلم جنود ربك الا هو. جنود الله لا يعلمها الا الله وانت لا تعلمها. وما يعلم جنود ربك الا هو. فاذا كان يحرم السؤال عن جنود الله بكيف، افيحل ان تسأل عن الله بكيف؟ ولا يحيطون به علما. وشاء الله سبحانه وتعالى الا نخاطب بهذا، ولو خوطبنا بهذا لما استطعنا. لو اننا طولبنا ان نؤمن بذات الله وان نعرف ذات الله لكان هذا امرا فوق محتمل العقول. ولهذا نجد ان كثيرا من المجانين، كثير من الناس المفكرين جنوا. لماذا؟ لانهم فكروا في ذات الله، فكروا في ذات الله فجنوا. وأضرب لكم مثلا: لو أن أمامنا مصباح كهربائي قوي ثم سلطنا عليه عيوننا وقبل أن أنظر إليه بعد دقائق معلومات أو غير معلومات سنفقد البصر، لأننا نظرنا إلى مصدر ضوء قوي. كم يساوي هذا المصباح الكهربائي بالنسبة لشمس الله؟ الشمس بالنسبة لشموس أخرى جهلناها، فهذه الشمس لا تمثل أي شيء بالنسبة إلى الشموس الهائلة المبثوثة في كون الله. وكل هذه الشموس كم تمثل بالنسبة لنور الله؟ فتصور لو أن الإنسان شغل نفسه بالتفكير في ذات الله فإنه يجن أو ينتكب. ومن رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا بالبحث في ذاته ولا بالتعرف على ذاته، وإنما كلفنا بالنظر في آلائه والتفكير في آلائه. نعمه، أنا أنظر في الشجرة، أنظر في النجوم، أنظر في الشمس، وعن طريق الشجرة أعرف خالقها. طريق الشمس أعرف خالق الشمس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عن طريق نفسي أعرف خالقي، وهكذا. فنحن ننظر في آلاء الله، نفكر في آلاء الله، ولا نفكر في ذات الله ولا في صفات الله. وإذا كان الله قد قال ولا يحيطون به علما، فلقد قال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فالأبصار لا تدرك الله، وإذا كانت الأبصار لا تدرك فالبصائر أيضا. وهنا هذه الآية تحدد أن البصائر لا تدرك ولا تحيط، لا تحيط به علما. فالإدراك بالبصر والإحاطة بالبصيرة كل ذلك مستحيل، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ولا يحيطون به علما. ثم قال الله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت الوجوه، عنت من المعاناة، سددت هذه الوجوه، تعثرت في الثرى قهرا وقسرا وجبرا، بلا اختيار بلا حرية، بالقهر الإلهي عنت الوجوه. وعنت فترات زمنية لا يعلمها إلا الله. هذه الجباه التي تكبرت أن تسجد لله بضع ركعات أنفت. كانت الجباه في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسجد لله. أتدرون كيف كانوا يسجدون لله؟ كانوا يسجدون في التراب على الحصباء، وأحيانا يتنزل المطر فيكون التراب طينا ويسجدون في الطين. تتعفر الجبال، ما فيش حفر، أرض مباشر عليها طين، خايفين على الملابس، خايفين على وصولهم. تعفر الجبين في الثرى والطين، تعفرت الوجوه واللحى في الثرى والطين. ووجوه من؟ وجوه عربية، أنوف عربية، كان الأنف العربي لا يجدع أبدا، وكان دايما كلامهم عن الأنف والجبهة عجيب، فلان يأنف من كذا، عنده أنفة، كلمات عربية أنفة، الأنف بالذات شيء عجيب عندهم، والجبهة شيء عجيب، عالي الجبين عالي الجبهة. هذه الجباه سجدت في الطين لربها، والأنوف سجدت في الطين، ما أنفت ولا استكبرت. نحن اليوم نسجد على الفرش الحصن، وبعدين ما عجبتناش الحصن جافة على الجباه الرقيقة، فقلنا نأتي بالطنافس غالية السعر، وأصبحت مساجدنا مفروشة بأغلى أنواع السجاد في العالم. استوردنا السجاد من إيران وغير إيران من المختصين في السجاد، لأن الجباه الرقيقة كيف تسجد. وهكذا ليوم القيامة هؤلاء الذين أنفوا أن يعطروا جبينهم تفترى لربهم. وإذا كنا هنا بنصلي في غيرنا رافض مطلقا حتى أن يسجد على أرقى أنواع الخز والدباش، الثالث هؤلاء يسجدون قطرا وقهرا يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وعنت الوجوه للحي القيوم. ليه الحي القيوم؟ ليه حي القيوم؟ ما قالش للرحمن الرحيم، ما قالش للمنتقم الجبار، للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلمة. ليه اختار الاسمين دول الحي القيوم؟ لان المسألة مسألة حياة في الدنيا وحياة في الاخرة. الله حي لكن حياته غير حياتكم، حياة ربنا غير حياتنا، حياتنا حياة قاصرة عاجزة نموت ونفنى نمرض ننسى نجهل، لكن حياة ربنا لا ينام ولا يموت والحي. ليس هذا فقط ولكن هو واهب الحياة، فهو الذي أعطانا الحياة وأعطانا النطق والبصر والسمع والفؤاد، كل هذا من آثار حياته سبحانه. فهو ليس حيا فقط ولكنه قيوم قائم على كل نفس بما كسبت، قيوم بيحرص حياتنا في الدنيا ويحرص حياتنا في الآخرة. احنا ما نصلحش الحياة ابدا، اسلوبنا ده اسلوب خلقتنا اسلوب لا يصلح الحياة للحظة واحدة ابدا، لاننا من لحم ودم وعصب وعظم وعصب درش نعيش. الحجارة ما بتعيش، احنا بنعيش 70 سنة ازاي ومئة سنة واكتر، ونوح ما عاش 1000 وغيره. ازاي الجسم من لحم ودم؟ اقل شيء يدنيه اي طوبة تقتلك، حجر يقتلك، اي حيوان صغير اي ميكروب يفني هذه الحياة، ميكروب صغير يفني هذه الحياة، انت لا تستطيع ان تقاوم، لكن الله يحرسك حراسة الله لك في جسدك من الداخل، قوات المقاومة في داخل دمك تقاوم الميكروبات الدخيلة، شيء رهيب شيء عجيب. عينيك هذا الماء الموضوع في وجهك، لا يمكن تعيش ساعة لحظة، ايه عينين اي شيء ينهيها، لكن بتعيش في وشك بهذا الشكل عشرات السنين، عشرات السنين ايها الناس. هذا الماء قائم على كل نفس، قيوم، القيوم في الدنيا هو القيوم في الآخرة. لم يكتفي سبحانه بأن يحيينا ويتركنا وإنما حفظنا، وفي الآخرة هو قيوم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. يا ويل اللي يروح لربنا يوم القيامة وشايل على كتافه ظلم. نقول لنا يحمل الأعمال سيحملون الأوزار. وقد خاب من حمل ظلم، خاب خايب. النهارده احنا بنقول التلميذ الخايب اللي طالع ساقط من الامتحان، والولد الخايب هو اللي ما طلعش ناجح. خايب خايب ايه؟ والحجاب خايب ده لو كان نجح عيش 4 سنين ان شاء الله ياخد لصوص ويطلع ياخد 30 جنيه، لو اشتغل صبي اي حاجة كان خد 50-60 جنيه وعاش كويس. الخيبة التي ما بعدها خيبة مش السقوط في امتحان شهادة او امتحان لصوص او امتحان لصوص ابدا، الخيبة التي لا فلاح بعدها أن يذهب الإنسان إلى ربه يحمل ظلمة. حملت الثانوية هيموت، اللي معاه لصنص فيه ناس معاهم لصنصات ماتوا، بيموتوا كتير لأنه بيخيل لي إن ملك الموت ما بيجيش يقول أنا مش هقبض روح بتوع لصنصات أو الدكتوراه، بياخدهم بقى. كل ده بيموت، كل واحد هيروح يبعث في يوم القيامة. فمن يحمل ظلمة، وقد خاب من حمل ظلمة. ما قالش الظلم، اي ظلم هتشيله يا ويلك، خب الخيابة النهائية، الخيبة النهائية، واخسر. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. في انسان يذهب الى السوق ويأتي خسران، خسر في تجارته. اباء او اولياء امور الوقت بيقول انا صرفت كذا والولد سقط خسران، يعتبر دي خسارة. لا، الخسارة الحقيقية ليست ان تخسر تجارتك او زراعتك او امتحان ابنك، الخسارة الحقيقية انك تخسر نفسك وابنك واهلك في جهنم. تطلع من السوق في جهنم، خسرت نفسك وابنك ومراتك وخسرت كل شيء. وقد خاب من حمل ظلما، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، وهو مؤمن يعمل من الصالحات. ممكن انسان بيعمل من الصالحات، في ناس كتير يعملون الصالحات، ناس بتتصدق صدقات عظيمة، ناس يعملون جمعيات مش للرزق للإنسان، للرزق للحيوان، بتقوم في أوروبا ثورات عارمة للعدوان على كلب. أوروبا قلبهم حنين جدا، أرق الناس قلوبا وأكثرهم تهذيبا. مجتمع الأوروبي كله المتقدم صار ثورة عارمة على روسيا. ليه؟ لأن الكلب لايكا طلعت رائدة فضاء أولى. إزاي ده عدوان على الحيوان؟ وجمعيات الرفق بالحيوان وأوروبا كلهم رفق بالحيوان، لأنهم بيحنوا دايما إلى الحيوان لأن بتربطهم علاقة. لكن يباد شعب كامل، شعب كامل في بيروت، كأن هذا الشعب الذي يقتل منه. وكالات الأنباء بتقول وإحنا برضو العرب بنعد، بنطلع نشرات ونعد، مات 250، مات 300، عد. هؤلاء جميعا لا يساوون كلبة، كل هؤلاء لا يساوون في نظر العالم المتحضر كلبة. الله سبحانه وتعالى لن يقبل من جمعيات الرزق بالحيوانات اي عمل ابدا، لانه يريد من كل عمل ان يكون نابعا من الايمان. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، مؤمن اي ايمان؟ لا، ما بقول لك ايه الايمان، يطالبون بقيام دول على الايمان ويفسرون الايمان بانه الايمان بالنفس، الايمان بالوطن، الايمان بالكرامة، الايمان بالشهامة، الايمان الايمان كما نفهمه هو الايمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان النبي الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان ولا إيمان غيره. فمن جاء بعمل صالح بعيد عن هذا الإيمان فلا عمل له ولا إيمان له، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما هو الظلم وما هو الهضم؟ الظلم هو الزيادة في السيئات، والهضم هو التقليل من الحسنات. ما يخافش، مش ربنا هيجيب له ذنوب يلزقها له يظلمه ويجيب له ذنوب ويحط له على دماغه؟ لا، ولا هضمة بأنه يدينه حسنات أقل يبقى عامل 1000 حسنة يدينه 990؟ لا، لا يخاف ظلم، لن يخطئ الله في عد حسناته فيزيدها، ولن يخطئ في عد حسناته فيقللها. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني علما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربي، كلام عربي واضح، كلمة عربي يعني واضح مش عجمي، وتطلق العجمة على كل لسان، يقال على اللغة الإنجليزية لغة أعجمية، ويقال عن اللغة الفرنسية لغة عجمية. هم بيقولوا اللغة الإنجليزي لغة العلم أو لغة السياسة، لغة الفرنساوي لغة الأدب، لغة الألماني لغة العلم، لغة اللاتيني مش عارف لغة إيه كذابين. كل هذه اللغات أعجمية. والعجيب أنه بلغ بهم الأمر إلى أن قالوا إن اللغة العربية لا تصلح لغة علم. واحتجاجات الأطباء بيقولوا لنا والله ما نقدرش نكتب باللغة العربية. ليه؟ لأن المصطلحات لا يمكن كتابتها باللغة العربية. رجال السياسة بيقولوا لازم نتكلم في المؤتمرات بالإنجليزي. ليه؟ لأن اللغة العربية لا تصلح لغة مؤتمرات، لأن اللغة الإنجليزية لغة عالمية. غريب أن أحيانا بنلاقي ناس من عباد البقر بيقف في أماكن سياسية عليا ويتكلم لغته، إنما إحنا اللغة العربية بنخجل منها، تصلحش للسياسة. كذلك بالنسبة للأدب لغة فرنسي، لأن الأدب فرنسي، ومش عارف مش عارف إيه علاقة الأدب بهذه اللغة المخنثة. إنما اللغة العربية لا عادت لغة أدب ولا لغة سياسة ولا لغة علم ولا لغة حضارة ولا لغة أي شيء أبدا، موتناها مع أمن بلسان عربي مبين. لن أحدثكم طويلا عن عظمة اللغة العربية. عظمة اللغة العربية لأن هذا شيء يطول مقارن باللغة الفرنسية، لأن هذا شيء يطول أو غيرها من اللغات. جه واحد ثقافته فرنساوي، كان زعيم الأدب العربي في يوم من الأيام، وقال إن اللغة العربية فيها غلط، هناك حروف تكتب ولا تنطق وحروف تنطق ولا تكتب. وابتدأ بنفسه فكتب اسمه طه ألف هاء ألف، بالرغم من أنه أعمى لكنه كتبها. طيب أنت فرنسي، عقلك فرنسي، لسانك فرنسي، ملتك فرنسي، لماذا تستسيغ في اللغة الفرنسية بالذات أن يبقى فيه حشد من الحروف في آخر الكلمة ما بيستطعش أبدا؟ حروف، أنا بعرفش فرنساوي، لكن ممكن يبقى 5 أو 6 حروف متعلقين في الآخر ما بيستطعوش. ليه وإنت بتقتنع بهذا وبتعتبر أن التصريف الفرنسي يبيح هذا؟ لكن بنستثقل دم اللغة العربية لأن إحنا ناس متخلفين عقليا، والإنسان إذا تخلف بيكفر بذاته، بيكفر بشخصيته، بيكفر بكيانه. الله يقول إن القرآن عربي، كذلك أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا لتقوم، ليكون فيه شرف لهذه الأمة العربية. خد بالك آخر الآية بيقول إيه؟ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. خد بالك شيء عجيب. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، قرآن عربي مش سوفيستي، قرآن عربي مش منافستو أو رأس كتاب عربي. لو لم نكن أتقياء ولا مؤمنين فاكفي أننا عرب وهذا كتاب عربي.
يقول لك يا اخي انت رايح تقلع دماغك ليه وتركب دماغ روسي؟ ليه رايح تقلع دماغك وتركب دماغ من جزمة ريجل؟ ليه رايح تقلع دماغك وتركب جزمة بيجن في دماغك؟ ليه ما انت عندك كتابك عربي عربي يا اخي. ان لم تكن مؤمنا به فيكفي انه كتاب عربي، وان لم تكن مؤمنا بمحمد كرسول فيكفي انه عربي. انت رافضه ليه؟ رافض محمد ليه؟ رافض القرآن ليه؟ ما الذي عجز عنه محمد والقرآن من ثقافة وفكر وسياسة وحضارة وتشريع؟ وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد الوان شتى من العلوم ومن المعاد ومن الوعيد. وحينما يقول الوعيد ليس معناه جهنم فقط ابدا، الوعيد هو بيان حدود الله وبيان محارم الله وبيان فرائض الله وبيان الآداب التي يريدها الله وما يترتب على تركها من عقوبات، لأن الله لا يحدث الناس عن التقوى إلا إذا وضح التقوى. والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه الوعيد لعلهم يتقون، يسلمون ويتقون أو يحدث لهم ذكرى. يبقوا لك أشرار بالقرآن، ذكر شرف ومجد، وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك ولقومك، ولكننا نبذناه دينا وإيمانا وتقوى ونبذناه شرفا ودنيا مش عاوزين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. تركناه فسقطنا دينيا وسقطنا دنيويا. وكفاية كفاية اللي احنا شايفين، كفاية قوي ان بيتقتل منك ملايينهم على مرأة ومسمع من العالم. اهو لبنان بتندهش في الجسم، كفاية شيء لا يصدقه عقل ولا منطق ولا دين ولا شيء اطلاقا. وبعدين العالم كله بيتفاوض على ايه؟ ان المضروب بالجزمة يطلع. حد سمعته قال اسرائيل لإسرائيل عيب شوية ولو برفقة ولو نقدمها لها على ورق الورد، نقدمها لها على ورق الورد احتجاج على أوراق الورد مفيش، إنما كله نطلعهم نوديهم فين؟ السودان، نوديهم الأردن، نوديهم مصر، نوديهم فين؟ لأن رغبة إسرائيل والزعيمة إله العالم ريجن قال كده. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. رفضوه دينيا، رفضوه دنيويا، ضاعوا دينيا وضاعوا دنيويا. فتعالى الله الملك الحق، هو الملك وحده، هو الحق وحده، تعالى الله الملك بس. لا مش كده، لان في ملوك كتير وعروش كتير، بل هناك عروش من حراب، عروش على أتمة السيوف. والمثل يقول اذا كنت تستطيع ان تبني عرشا من الرماح فانك لا تستطيع ان تجلس عليه. لكن الملك الحق هو الله وحده الحق. إنما ملوك مزيفين كتير. فتعالى الله الملك الحق. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الوحي كان يقرأ معه حرصا على حفظ القرآن حتى لا يتفلت منه، هذه واحدة. وقالوا إنه كان يعجل في تفسير القرآن قبل أن يأتيه بيان من الله،
وقالوا انه كان يعجل في تنفيذ القرآن قبل ان تأتيه الطريقة من جبريل، سواء هذا او هذا. فالقرآن كنص والقرآن كمعنى وتفسير والقرآن كتطبيق، كل ذلك من الله. والله يقول في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كل ذلك على الله سبحانه، عليه الجمع وعليه القراءة وعليه البيان، كل ذلك تكفل الله به وأرسل ملك الوحي لهذه المهمات وهو جبريل عليه سلام الله. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني أن يصل إليك وحيه. وقل رب زدني علما. سبحان الله، أعلم الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وأزكى الخلق نفسا العالم الذي لا عالم من البشر أعظم منه. الإمام الأعظم الذي ليس هناك إمام أعظم منه، مع ذلك فعلمه آخذ في التزايد يوما بعد يوم. والله سبحانه وتعالى تولاه وكلأه بعين رعايته، أنقذه من الضلال إلى الهدى، أنقذه من الجهل إلى العلم، أنقذه من عدم الإيمان إلى الإيمان الحق، ووجدك ضالا فهدى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ما كنت، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. كل هذا أنعم الله به عليه، ثم علمه أن يدعوه وأن يقول: وقل ربي زدني علما، زدني علما. وقرأت في بعض التفاسير نقلا عن الرواة السلف رضوان الله عليهم، أن آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الأيام وحيا، يعني الوحي في اليوم اللي مات فيه كان أعظم الأيام، كان آخر يوم في حياته هو أعظم الأيام علما. وقل لأنه دعا الله أن يزيده علما، فأخذ العلم في التزايد شيئا فشيئا، حتى آخر يوم في حياته كان أعظم الأيام علما. وقل رب زدني علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله.